يا درة بين اللغات مصونة أبدا، وذا وعد من الرحمن، هي أم كل الناطقين بحرفها، وهي الهوية في مدى الأزمان. إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم اللغة الخالدة، برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية الواتعي. إخراج رقي الكبسي.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اللغة الخالدة. في حلقة اليوم سنبحر معا في محيط لغتنا الشاسع لنستخرج لآلئة من غوامض القرآن الكريم، ونصحح بعض المفاهيم اللغوية، ونستمتع بجميل الشعر وروائع الحكم وعبر القصص التي تحيي فينا مكارم الأخلاق. فكونوا معنا في هذه الرحلة الممتعة.
فروق لغوية.
نبدأ أولى محطاتنا بالوقوف عند دقة الألفاظ في لغتنا الشريفة لنتبين الفرق بين كلمتين نظنهما في الغالب ترادفا، وهما الآلاء والنعم. فما الفرق بينهما؟ الآلاء هي النعم المتتالية العظيمة التي تكون من الله وحده والدالة على عظمته وفضله، وتعم الكل ولا ينفرد بها واحد عن آخر، مثل تسخير الشمس والقمر وخلق الإنسان. قال تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما النعم فتشمل كل خير وصحة وعافية، ويمكن أن تكون من الله أو من الناس، وتكون ظاهرة أو باطنة، كما في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقد تزيد وتنقص، ويعطيها الله أو يأخذها بحسب حال العباد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كما يمكن إسنادها للبشر كقوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. صدق الله العظيم. من تأمل هذه الفروق أدرك سعة هذه اللغة وعمقها. ومن هذه السعة ننتقل إلى فقرة كنوز لغوية لنتعرف على ميزة فريدة تمتاز بها لغة الضاد دونا عن بقية لغات العالم.
كنوز لغوية.
من غرائب لغة الضاد التي لا توجد في غيرها من اللغات المثنى الدال على شيئين غير متشابهين، حيث يجمع العرب شيئين مختلفين في لفظة مثنى واحدة تغليبا لأحدهما، كقولهم: الأحمدان الأمن والسلامة، والأطيبان الطعام والشراب، والزهراوان البقرة وآل عمران. أما الذبيحان فهما إسماعيل وعبد الله، والكريمان الحج والجهاد، والأيهمان السيل والحريق، أما الحسنيان فهما النصر والشهادة، والجيشان القوة والشباب، والأعميان الليل والسحاب، والثاويان البدو والحضر، والخائنان الجوع والعري، والباكران الصبح والمساء، والحجران والنقدان الذهب والفضة، أما الأذلان فهما الحمار والوتد. هذه الكنوز اللغوية هي التي منحت الشعراء مساحات واسعة لصياغة أعذب القوافي وأصدق المعاني. دعونا نأخذ فاصلا من أبيات الشعر واضحة اللفظ صادقة المعنى، يصف فيها أبو العتاهية كيف يكرم المرء نفسه ويصونها. ولا تمكنن النفس من شهواتها، ولا تركبن الشك حتى تيقنا. وما الناس إلا من مسيء ومحسن، وكم من مسيء قد تلافى فأحسن. إذا ما أراد المرء إكرام نفسه رعاها ووقاها القبيح وزينا. أليس إذا هانت على المرء نفسه ولم يرعها كانت على الناس أهونا. ومن أشهر الأبيات التي تواردت مع معنى البيت الأخير قول مالك القوافي المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. حيث يقول: إذا كان الإنسان هينا في نفسه سهل عليه احتمال الذل والهوان، تماما كالميت الذي لا يتألم مهما كثرت جراحه. هذا الهوان أو النبل الذي يضمره الإنسان في داخله غالبا ما تقرأه العين في ملامحه وظاهره قبل أن ينطق، فالعين مرآة الروح والظاهر يدل على الباطن. ومن هنا جاءت أمثال العرب الحكيمة. لنستمع إلى قصة مثل.
قصة مثل.
يقول المثل العربي القديم: إن الجواد عينه فراره، ويضرب لمن يدل ظاهره على باطنه فيغني عن اختباره. والفرار بكسر الفاء وبضمها هو معرفة قدر سن الدابة ومعاينة أسنانها. ويقال أيضا للخبيث الذي تكشف خبثه عينه: إن الخبيث عينه فراره. وقد قال الشاعر في وصف هذا الذكاء والفراسة: تعرف من عينه نجابته. وهناك مثل متداول بيننا اليوم يحمل نفس المعنى تماما، وهو: الكتاب يقرأ من عنوانه. وتعود أصل قصته إلى عصر الخلافة الإسلامية، حيث كان الولاة يرسلون الرسائل عبر البريد، فوصلت رسالة إلى أحد الحكام وكان العنوان على ظاهرها مكتوبا بخط الردي، وفيه أخطاء لغوية واضحة ومظهرها متهالك. وقبل أن يفتحها الحاكم نظر إلى سوء مظهرها الخارجي وقال: الكتاب يقرأ من عنوانه، وأمر بردها دون قراءتها، ظنا منه أن محتواها لن يكون أفضل من خارجها. فأصبح هذا المثل يضرب لكل شيء يدل ظاهره على باطنه. وإذا كان الظاهر يدل على الباطن، فإن المواقف الصعبة هي المحك الحقيقي الذي تظهر فيه معادن الرجال ومرؤتهم الأصيلة. تعالوا بنا نستمع إلى هذه القصة المؤثرة من تفاصيل قيمنا العربية في فقرة
يحكى أن.
يحكى أن رجلا من صالحي العرب يدعى مروان كان يملك فرسا من أجود الخيل وأسرعها، وكان يفتخر بها ويسميها البرق. وفي يوم من الأيام، وبينما كان يمر في طريق جبلي وعر، وجد رجلا ملقى على الأرض يئن من العطش والتعب ويشرف على الموت. رقى قلب مروان فنزل وسقاه من مائه، ثم ساعده بكل حنو حتى أركبه على ظهر فرسه ليحميه. ولكن ما إن تمكن الرجل على ظهر الفرس حتى ضحك ضحكة خبيثة وانطلق بها هاربا، فقد كان لصا محترفا تنكر في زي مريض ليستاطع ضحيته. أدرك مروان الخدعة فناداه بصوت جهوري وقور قائلا: يا هذا، قف واستمع إلي بضع كلمات، ثم خذ الفرس فهي لك. توقف اللص متعجبا وقال بزهو: ماذا تريد؟ فقال مروان بهدوء: أرجو منك إذا ذهبت بالفرس ألا تخبر أحدا من العرب بكيفية سرقتك لها. سخر اللص وقال: ولماذا؟ أتخاف على سمعتك أنك خدعت؟ فرد عليه مروان بكل حكمة وفراسة: لا، ولكنني أخشى أن يتسامع الناس بهذه القصة فتموت المروءة والنخوة بين العرب، فلا يغيث القوي الضعيف، ولا يرق الراكب للماشي، وتبطل إغاثة الملهوف خوفا من الخديعة. حين سمع اللص هذه الكلمات نزلت عليه كصاعقة، ودخله خجل شديد، وتأثرت نفسه بكلماته الحكيمة، فنزل عن الفرس مطأطئا الرأس وقادها بيده نحو مروان وقال: والله لا أكون أنا السبب في موت المروءة بين العرب، وعاد تائبا معتذرا. ما أجمل المروءة وما أعظم أثر الكلمة الحكيمة في إحياء الضمائر. وإذا كانت الكلمات تهز وجدان اللص وتوقظ إنسانيته، فكيف بكلمات رب العالمين التي تتغلغل في القلوب؟ ننتقل الآن إلى أرفع منازل البلاغة والبيان مع فقرة
لمسات بيانية.
نتأمل في هذه الفقرة فنان من فنون البلاغة القرآنية العجيبة، وهو أسلوب الالتفات بالتوبيخ وهز وجدان المخاطب. تأملوا معي قوله تعالى في سورة يونس: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. السر البلاغي هنا يأسر القلوب، فقد بدأ السياق بخطاب البشر مباشرة: يسيركم كنتم، ولكن ما إن ركبوا السفن وداخلهم الفرح والزهو، التفت الأسلوب فجأة وبشكل عجيب إلى الغيبة وجرين بهم وفرحوا بها. والسبب البلاغي هنا هو المقاطعة والإعراض عنهم، فكأن الله عز وجل يزحزحهم عن مقام الخطاب والمواجهة بسبب غفلتهم وفرحهم الزائد، ويلتفت إلى الملائكة أو إلى العقلاء ليقول لهم: هذا الانتقال المفاجئ يحدث هزة وجدانية قوية للمستمع، فالالتفات ليس مجرد تغيير في قواعد النحو، بل هو رسالة ذكية يرسلها المتكلم ليعبر عن تحول في مشاعره. تارة يقبل عليك بالخطاب ليرفع من شأنك، وتارة يعرض عنك إلى الغيبة ليشعرك بالتقصير. سبحان من هذا بيانه وكلامه. ولأن ضبط اللسان والحرص على سلامة الألفاظ يعيننا على تذوق هذا البيان القرآني المعجز، دعونا نتوقف سريعا لنصحح خطأ لغويا شائعا في نطقنا اليومي في فقرة
قل ولا تقل.
قل دقق النظر في الأمر، ولا تقل دقق الأمر. السبب لأن تدقيق الأمر لغويا يجعله دقيقا أي ناعما أو مسحوقا، كقولك دقق الحبة أو الفلفل. أما عند التفكير والبحث فالصواب قول دقق النظر في الأمر، أي جعل نظرك إليه دقيقا ومتأملا لتفحصه ومعرفة خفاياه. وحين ندقق النظر في مكارم الأخلاق ومقاييس الإنسانية نصل إلى قمة النبل البشري الذي صاغه بليغ الأمة وحكيمها بكلمات من نور. لنستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة
من حكم الإمام علي عليه السلام.
يقول أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: قدر الرجل على قدر همته، وشجاعته على قدر نفائسه، وصدقه على قدر مروءته، وبصره على قدر قدره. وفي تبيان هذه الحكمة البليغة: قدر الرجل على قدر همته، أي أن قيمة الإنسان ومكانته بين الناس تقاس بأهدافه وطموحاته، فكلما كانت غايته عظيمة وسعيه جادا ارتفعت قيمته. أما شجاعته على قدر نفائسه، أي أن شجاعة المرء تظهر في دفاعه عما يعز عليه كالدين أو العرض أو المبادئ، فالإنسان يسترخص كل غال في سبيل حماية ما يقدسه ويؤمن به. أما صدقه على قدر مروءته، فإن مستوى الصدق والوفاء في تعاملات الإنسان يعكس أخلاقه ونبله، فالإنسان الأصيل يلتزم بالصدق في أقواله وأفعاله. مستمعين الأفاضل، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة الممتعة والثرية في رحاب لغتنا الخالدة. رأينا الفروق وتأمنا الكنوز وعشنا مع الشعر والأمثال والقصص والعبار وصولا لروائع العجاز القرآني وحكم أمير المؤمنين. خلاصة قولنا: لتكن هممكم عالية ونظرتكم للأمور دقيقة وقلوبكم بآيات الله حية ونابضة. نشكر لكم طيب المتابعة والإنصات، وحتى نلتقي في حلقة قادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع اللغة الخالدة. إعداد وتقديم سمية الواتعي. من إخراج رقي الكبسي.